أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث اليوم: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحديث يتركز حول أسماء الجنة. طبعا لا مجال لاستقصاء أسماء الجنة في حديث واحد، باعتبار أن الأسماء التي وردت كثيرة ودلالاتها مهمة. عندما يسمي أحدنا ابنه باسم معين فلأن لهذا الاسم موقعا خاصا في نفسه. من هنا فإن الأسماء في الإطار الإسلامي أهمية ينبغي الوقوف عندها. عندما نسمع كلمة المسجد ينبغي أن نفكر لماذا سمي مكان العبادة بما يرتبط بالسجود. سنجد بسهولة في الروايات أن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله تعالى عندما يكون ساجدا ويبكي، كما في بعض الروايات. بعض الروايات عندما يكون ساجدا، بعض الروايات الأخرى تقول ويبكي. إذن المسجد اختير لدلالة خاصة. كذلك أسماء السور القرآنية، ليست هذه الأسماء اعتباطا، ينبغي الوقوف عند دلالاتها. عندما نجد سورة الحمد أو الفاتحة ينبغي أن نعرف شيئا عن هذا الاسم. كذلك البقرة وبعض الأسماء التي قد نستغربها، هناك قصة لهذه التسمية ترتبط بالابتلاء، بالاختبار، بالتعبد. وقد سقط بنو إسرائيل في هذه الامتحانات، وكانت قصة إحياء ميت بعد أن ضرب ببعض هذه البقرة معجزة إلهية ترمز إلى أمور كثيرة، منها أن الله تعالى الذي أودع بعض لحم البقرة خاصية الإحياء يمكن أن يودع هذه الخاصية لضريح ولي من أوليائه، وبالدعاء عند هذا الضريح يمن الله تعالى على ميت بإرجاعه إلى هذه الحياة، إلى غير ذلك. إذن التسميات لها مدليل ينبغي أن نقف عندها. بالنسبة للجنة، وردت أسماء كثيرة في كتاب الله تعالى، وورد الحديث عنها في الروايات. لا يصح أن يبقى المؤمن يقرأ هذه الأسماء دهرا دون أن يعرف عنها بعض الخصوصيات. نقرأ الفردوس. ما هو الفردوس؟ نقرأ الغرفة، نقرأ دار المقامة أو جنة المأوى أو ما شابه. ينبغي أن نعرف على الأقل بعض الشيء عن هذه الأسماء حتى نتفاعل معها. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أن الأسماء التي يتم استعراضها في هذه الأحاديث بحول الله المتعال هي أعم من أسماء للجنة كلها أو أسماء لبعض الأماكن الخاصة في الجنة. الجنة، هذا اللفظ بإطلاقه، يشمل كل الأماكن التي أعدها الله تعالى للمتقين في يوم القيامة، إلا أن هذه الأماكن درجات ومراتب. لا يعقل أن يكون المسلم الذي دخل الجنة زحفا في مرتبة واحدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هناك مراتب، هناك نظم، هناك أماكن عديدة في هذه الجنة الواسعة. فإذن الأسماء تارة تكون لكل الجنة، وتارة تكون لمكان خاص في الجنة. من هذه الأسماء دار السلام، قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. عادة عندما نجد اسما من أسماء الجنة يكون مسبوقا في حدود ما لاحظت بالحديث عن الذين يستحقون هذا الاسم. يعني قبل ما نشوف الاسم ما نشوف قبله بشوي، شو في منهن الناس اللي بيستاهلوا دار السلام، او مثلا جنات عدن، منهن الناس اللي بيستاهلوا جنات عدن لانه في مراتب. اذا من وجود هذه المراتب نستفيد اننا ينبغي ان نعرف الربط بين التسمية وبين من أعطي لهم المكان المسمى بهذا الاسم، لندرك من خلال ذلك بعض الخصوصيات التي لا يمكن إدراكها إذا تجاوزنا هذه النقطة. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الحديث عن الذين يذكرون، الذين لا ينسون الله، عن أهل الذكر في مقابل أهل الغفلة. هؤلاء لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. هو وليهم كما نجد في بعض التفاسير درجة أعلى من لهم دار السلام، يعني من قبيل أنه واحد استضاف شخص، لكن مرة بيستضيفه وهو متكفل بخدمته وبكل ما يلزم، مرة بيستضيفه بروح على شغله. لا، هون في استضافة مع تكفل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، والسبب شو؟ العمل. إذن الحديث هنا عن الذين يذكرون، والذين هم في المصطلح القرآني أولو الألباب، إنما يذكر أولو الألباب. الذكر مصطلح إسلامي إذا أردنا أن ندخل في تفاصيله يرتبط بكل شيء، أن يكون الإنسان متذكرا دائما أنه بين يدي الله تعالى وأنه في محضره عز وجل، وأن لا يغفل عن ذكره جلت عظمته على الإطلاق. أثناء الدرس نشوف أنه مثلا بعض علماء عم بدرس درس أصول مصطلحات بعيدة عن التذكر شوي، يقف أثناء الدرس مخافة أن يكون غفل عن ذكر الله تعالى. إن الإنسان لازم يكون في خط بين قلبه والله عز وجل باستمرار، ويكون متذكرا دائما. دار السلام، ما المقصود بهذا المصطلح؟ هنا أرى أولا أن السلام كما ورد في القرآن الكريم هو اسم من أسماء الله تعالى، ودار السلام يعني دار الله، أي أن هؤلاء لهم الدار المنسوبة إلى الله عز وجل. رأي آخر أن السلام مستعمل هنا بمعناه اللغوي، وهذا الرأي هو الذي يرجحه المفسرون عادة على غيره، ومنهم السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، أن السلام هنا استعمل بمعناه اللغوي. دار السلام يعني دار السلامة، لأن اللغة تعتبر أن المقام مثلا المقام كما سيأتي والمقامة بمعنى واحد، السلام والسلامة بمعنى واحد. طبعا ما هو المقصود بالسلامة؟ المقصود السلامة من كل عيب، من كل نقص، سواء كان السلام مرتبطا بالباطن أو كان مرتبطا بالظاهر. يعني هؤلاء الذين يدخلون إلى الجنة لا عيب فيهم، لا من حيث الباطن ولا من حيث الظاهر. نفس هذه التسمية وإدراك هذه الخصوصية، خصوصية أن الجنة دار السالمين، أمر يرتبط جذريا ببناء النفس. شهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه يقول: ثم إن أحد أسماء الجنة هو دار السلام، أي دار الأشخاص السالمين من كل مرض وتلوث، وعليه فالأشخاص الملوثون بالذنوب يجب أن يبقوا في مستشفى جهنم حتى ينقوا ويطهروا من تلك الأوساخ ويصحوا، عندها يمكنهم الدخول إلى الجنة. نظرية كثير مهمة، أو قانون بالواقع، مش نظرية، قانون مهم جدا، أنه في مكان الإقامة فيه مرتبطة بسلامة الداخل، بسلامة الباطن. دار السلام يعني واحد كذاب ما بيقدر يدخلها، واحد حاقد ما بيقدر يدخلها، واحد بحب الدنيا الحرام ما بيقدر يدخلها، واحد معضرب من الداخل في خلل بباطنه مستحيل أن يدخل لهالمكان هذا. شغلة كتير مهم يعني. صوروا هلأ إذا أمكن أنه شو المدينة الفاضلة، والمدينة الفاضلة اللي بيحكوا فيها، والنظريات اللي بتحكي بالعقد الاجتماعي وما شابه، كل هذه النظريات تقف عند حدود الظاهر، أما الباطن فلا مجال إلى أن تتدخل هذه النظريات في إصلاحه. الإسلام يقول: الجنة دار السالمين. يا أيها الناس، تريدون أن تصبحوا من أهل الجنة، اعملوا في هذه الدنيا لكي تصبحوا سالمين. طبعا هالاختصار هذا مش معناها أنه المسألة بها البساطة، لا، بس هي المسألة هيك. رحلة الإنسان في هذه الحياة هي رحلة الحصول على السلام. بكتاب القلب السليم لما بيتحدث الشهيد دستغيب رضوان الله عليه عن العناية بالأمراض، بيركز على فكرة أنه الدنيا تصرف الأموال الطائلة للعناية بالأمراض، بيقول منيح حتى يكتشف دواء لمرض فلاني. شغلة كتير مهمة هذه، ما حدا بيقول أنه لازم نقلل من المصاريف، لا، قد ما فينا نزيد من المصاريف بهالمجال شيء مهم. لكن يا ترى السؤال المركزي الذي يتوجه إلى البشرية، إلى الحكام، إلى علماء الاجتماع: أليست روح الإنسان أهم من جسده؟ أي حضارة هذا اللي بتضحك علينا فيها بوش وغير بوش، النظام الدولي الجديد القائم على الأمراض المزمنة والقاتلة، على الفساد الاجتماعي، على التحلل، على الانحراف. شهيد دستغيب رضوان الله عليه يقول: لنصرف شيئا من الأموال لعلاج مرض الحسد. حسد مشكلة اجتماعية تفتك بالناس، ما أكثر الناس اللي بينجنوا نتيجة الحسد، بدمروا حياتهم نتيجة الحسد. طيب هؤلاء البشر ما بيحتاجوا، ما بيستاهلوا منكم يا حكام شيء من الجهد لعلاج أمراضهم الروحية؟ لنصرف بعض المال لعلاج الغضب، أنه هالناس اللي نتيجة الغضب بعض المرات واحد بيقتل مرته، بيقتل أولاده نتيجة أنه هذا ما تعالج من الغضب، انتركت روحه. وإنما العناية بالجسد لمين كمان؟ يريد كل الناس بيطلع لهم أنه يتحكموا ويتعالجوا جسديا. هكذا نستطيع أن ندرك أن بناء الدول والمجتمعات على أساس العناية بالظاهر بناء منهار متداعي لا يصمد. مثلا هلأ بلبنان قال عنا دولة والرئيس الهراوي اللي بيحترم حاله، والرئيس عمر كرامي، والرئيس الحسيني، ومجلس وزراء ومجلس نواب. هذه الدولة التي لا تهتم بالأمور الأخلاقية، الأمور الاجتماعية، هي الدولة هلأ قال شرعية ودولة وموجودة، هي التلفزيونات الفساد فيها على قدم وساق، تجينا فرق الراقصات من البرازيل ومن غير البرازيل بيطلعوا لوين؟ لأرض المقاومة يعملوا حفلات. أي ثقافة تحملها هذه الدولة؟ أي فكر؟ يحمله هذا العهد هذا الحكم. الناس المنحلين إلى آخر درجة مفروض أنه عندهم شيء من الحياء شيء من العفة. طيب إذا كانت الدولة ليست مسؤولة عن العفة عشو مسؤولة لك؟ طيب طرقات ما بتأمن الدولة، مستوصفات ما بتأمن، مشاكل اجتماعية مرتبطة بالجسد ما بتحل، مشاكل اجتماعية مرتبطة بالروح ما بتحل، شو هالدولة؟ أي دولة بالعالم، أنا عم بضرب لبنان مثل، هلا هذا مكسر عصا، هذا أضعف دولة معترة. لكن كل الدول التي لا تهتم بالبعد الروحي هي عبارة عن مجموعة لصوص قطاع طرق لا يصلحون أن يكونوا حكاما على الناس. هذا الأمر حقيقة عم أقوله بقطع النظر عن أي مسألة سياسية. إذا كان الحاكم المسؤول عن الناس لا يفكر بسلامة أرواح الناس، بسلامة ضمائر الناس، وأنه الخلاعة والفساد بكل مكان، دعايات بالمجلات بالتلفزيون بالشوارع، الفساد الخلاعة التحلل الابتذال، هذا شو بيسوي بالمجتمع؟ هذا بمزق المجتمع، هذا بيخلي المجتمع مجتمع دمار، مجتمع فساد. الإسلام يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام صح أنه بالآخرة مش يطلع لنا حدا مثل ما بعض الصحفيين عادة بيعلقوا على الحركة الإسلامية أنه الحركة الإسلامية بتهتم بالآخرة. تهتم بالآخرة الحركة الإسلامية لأنه الآخرة أهم من الدنيا، بس كمان الحركة الإسلامية بتهتم بالدنيا. كيف تهتم بالدنيا؟ الإسلام بيقول الآخرة فيها دار السلام، بس لا يمكن الوصول إلى دار السلام إلا بأن يصبح الإنسان في الدنيا سالما. إذا نحن في هذه الدنيا على جناح سفر، في مدرسة، كلنا طلاب ما دمنا في الدنيا، كلنا تلامذة كلنا طلاب، حتى المجتهد اللي صار له 50 سنة مجتهد بعده طالب، تلميذ قاعد بالصف وعم يتعلم كيف بصير سالم. واحد مثلا بشوف حاله انه هو يتخلص من الغضب بنسبة من النسب، بيمشي مدة هيك ما عم يغضب، بعد شوي بصير شغلة ما بشوف حاله الا رجع لوضعه السابق، استبد به الغضب، تطايرت عيناه شررا، رجع لوضعه بيكتشف انه بعده تلميذ صغير صغير حقير. شو الإنسانية يعني؟ الإنسانية انه واحد صحته منيحة، انه بياكل منيح. الإنسانية كل الأمور التي نشترك بها مع الحيوانات ليست رمز الإنسانية، الأمور التي نختلف بها عن الحيوانات هي رمز الإنسانية. أيمتى بنبدأ نختلف عن الحيوانات؟ لما نصير نهتم بالروح، لما نصير نهتم بأنه قديش السلامة عنا بالداخل وقديش المرض عنا بالداخل. لما واحد بيكون قاعد بمجلس وبيحكي شخص، شوف أنه مثلا هذا الشخص حكى، شو معقوله هو يحكي أحسن منه؟ ما هو كمان بده يقول أنا بعرف أحكي. بيقوم مثلا واحد منا بيحكي تحت وطأة شو؟ تحت وطأة أنه شوفوني أنا كمان بعرف أحكي. هذا مرض، هذا بيدل عن نقص في إنسانية هذا الشخص في هذا الجانب. لأن الدافع من وجهة نظر الإسلام لأي عمل لكي يكون الشخص سليما يجب أن يكون الدافع إلهيا بعيدا عن الأنا، بأي كلمة بيقولها الإنسان. ما دام أنه ليكو أنا مهم، هو الدافع هو الهدف، لا، بعض المرات بيكون في داعي أنه واحد يبرئ نفسه، مثل أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معتكف بالمسجد، كان يعتكف سنويا رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي شهر رمضان بالخصوص، و في السنة الثانية للهجرة، لأنه كان في حرب بدر، في وقعة بدر لم يعتكف وقضى الاعتكاف، مرة من المرات كان بالاعتكاف. كانت معه زوجته صفية، واحد من المسلمين مارق بشوف الرسول ماشي هو ومرأة، قال له رسول الله هذه زوجتي صفية، رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. انه واحد بده يدافع عن حاله ما مشكلة، يعني حقه الطبيعي، بس بده أكثر من الوضع الطبيعي، انه انا مهم، هذا شيء ثاني. بدافع عن نفس الانسان، اذا قالوا له انت عملت هيك بالدافع الفلاني بيقول لا. بس ايمتى بيقول لا؟ مش على الطريقة السائدة بين انه بالكذب بالتشبيح بالتورية، مهم انه يضبطها. لا لا، هذا بدل على مرض. الانسان اللي بينقال له انت عملت هيك وبيقول لا وعم يكذب، ولو قالها بشكل هيك لف ودوران، يعني مش كذب صريح، هذا الانسان كأنه مسك سكين وضرب قلبه، هو القلب ما عاد سالم. اكيد انه يقول بشكل واضح وصريح انا عملت هيك وغلطت. المسألة مش بس انه بتخلي له قلبه بنفس المستوى من السلام، وانما تزيد من سلامة قلبه. الصدق يجعل القلب يتماثل للشفاء ويتخلص من الامراض، بينما الكذب او اللف والدوران بمزق القلب. القلب السليم هو اللي بيخلي كل الانسان سليم. قلب مريض بيخلي الانسان كله مريض. الجنة دار السالمين، والدنيا دار الوصول إلى دار السالمين. يعني هون بده ينبنى الإنسان بشكل سليم، حتى إذا راح بيستاهل الجنة. طبعا لما بقول إنه بده ينبنى هون، مش معناها إنه واحدنا قادر ببساطة يبني حاله من كل الجهات وبروح لهونيك مسوقر، لا. رغم العناية المفرطة اللي بنبذلها على أنفسنا، بظل في عنا ثغرات بمستوى كبير. هالثغرات لابد وأن نحبس عليها في المحابس التي هي على طريق الجنة حتى نطهر. بعض المرات بيكون واحد لا ما بيقدر ما بيتطهر إلا إذا نزل على مستشفى جهنم. حقيقة هي مستشفى، لأنه هذا ما بيقدر يدخل للجنة إلا ما يمر بالمستشفى، بده يتعالج إلى أن يصير أهل للدخول إلى الجنة. بعض المرات لا، ما في داعي أن يفوت على جهنم، في مستوصفات، ما بيوصل الأمر للمستشفى. لكن المستوصف قد يحبس فيه على ذنب واحد 100 سنة، 100 سنة ما بده شيء. يعني واحدنا لما بيلاحظ بالضيعة وبأي مكان أنه خرزت البير، الحجر الصخر الحبل من التكرار، شو بيعمل فيها؟ بيقطعها. تكرار الذنوب والمعاصي شو بيعمل بالقلب؟ انه واحد بلوفك بيستعمل شطارته حتى ما ينكمش، زئبقي كيف ما بتكمش بيقول لك لا مش هيك مش هيك، يعني بيحاول يطلع حاله، بس هو عارف حاله انه عم يضحك على الناس، بس ما قادر يضحك على الله عز وجل. الانسان اللي بيظل يلف ودور يعمل هيك عطول 100 سنة، شو عامل بحاله هذا؟ طيب اثناء اللف والدوران كم مره تعرض لكذب خلال 100 سنة؟ قديش تعرض لكذب؟ شو عمل بحاله؟ فلو ما عنده الا هالذنب، هذا الذنب شو عمل فيه؟ كيف اذا كان الغيبه اشد من هذا الذنب، قطيعه الرحم الى اخر القائمه الطويله العريضه اللي بنعرفها. بعض المرات يا اخوان واخوات ممكن ينقال انه طيب يعني تربيه النفس ما بتصير بطريقة انه واحد يظل مرتاح مستأنس، يعني في داعي ظلكم تقهرونا عطول ونظلنا مرعوبين ونظلنا خايفين ونظلنا؟ اذا بدنا للحقيقة والدغري، مستحيل انه واحد يبني نفسه اذا ما خاف. اذا الخوف مش مطلوب، ليش الايات القرآنية المرعبة الى هالحد؟ الى حد وين؟ لاحظوا كيف قد ما يحكي واحد من الوعاظ، قد ما يحكي بخوف أدخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كمان هولي حكايات مشايخ بدني فزعوا الناس؟ طيب مش قرآن هذا؟ ليش البكاء المرير من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أمير المؤمنين عليه السلام، من أهل البيت. في شيء بفزع، والله في شيء بفزع. وصايرين نحن كبشر عادتنا إذا ما ظلينا حاملين الهم، هم الآخرة باستمرار، ننسى ننسى. واحد بيكون مندفع عم بيصلي صلاة مستحبة بالإضافة للمحافظة على واجباته بشكل دقيق أو قد ما فيه، شوي بتكلى صراح، ولا كأنه هذا الشخص اللي كان ملتزم بالإضافة لواجباته بعض المستحبات، ولا كأنه هذا الشخص اللي كان عنده خشوع بصير قلبه مثل الحجر مثل الصوان. في داعي للخوف، الخوف والرجاء لازم يمشوا مع بعضهم. فإذا كان الإنسان بده يشتغل صح بده يخاف وبده يرجو، واللي بده يوعظ لازم يخوف ولازم يرجي. الرجاء باستمرار لازم نحافظ عليه، والخوف باستمرار لازم نحافظ عليه. لكن حقيقة نحن خلينا نسأل أنفسنا سؤال موضوعي، نحن شو اللي بنحتاجه أكثر؟ تخويف؟ والله أنه لا نطمع هيك ونأمن وأنه خلص أنت شيعي إذا بتدخل على الجنة. هذا منطق مش موجود بالإسلام أبدا. لما منشوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويقول في دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، سمعته أم سلمة فبكت، قال لها ما بك؟ قالت يا رسول الله أنت رسول الله، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حقيقة في شيء يخوف. فإذا رأى أحدنا نفسه لا يخاف عليه أن يدرك أن هناك خللا لا بد من الوقوف عنده. هلا مسألة دار السلام، أنا قلت بالحديث السابق أن واحدنا خلي يتصور حاله بمجلس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويعقد مقارنة بينه وبين الإمام، أنه أنا قاعد بين دين الإمام، يعني بلكي الإمام شافني على حقيقتي، شاف غيبتي، شاف نميمتي، شاف تكالبي على الدنيا، شاف عدم صبري. صير يتذكر واحدنا كيف بيشتغل مع الناس اللي من حواليه. الأولاد بالبيت أفضل دورة تدريبية للبي وللأم إذا بدنا يحسنوا أخلاقهم، هيك وكأنه جزء من الابتلاء الإلهي حتى واحد يتعلم يصير بشر. لأن الولد قديش إدراكه تقول له عن الشغلة لا ثاني مرة بيعملها. أنت إذن أمام امتحان لصبرك. حقيقة إذا منفكر بدقة منشوف جزء من بناء النفس أنه واحد يكون عنده أولاد. وحتى المرأة كذلك، بالنسبة للمرأة الزوج جزء من بناء النفس، لأنه كيف واحد يبني نفسه بيعرف حاله أنه صار آدم ومنيح وسليم ودقيق وصابر وإلى آخره، كيف يعرف حاله إذا قاعد بصومعة؟ عاد هيك الإسلام بيرفض الرهبانية. واحد بده يكون بين الناس، بده يتعرض للأذى ويتحمل، يفكر أنه هالشغل ما بتحرز وهذه بعالجها بالطريقة الفلانية وهذه بالطريقة الإيجابية. أما إذا لم ينتبه الإنسان إلى هذه الأمور وعاش بدلا من التفكير بأخطائه بعيوبه، عاش قناعة أنه مثله ممكن يلتقى بس أحسن من هيك ما بيلتقى، أنه راضي عن حاله، واحد هيك معتقد أنه هو مهم مؤمن وآدمي والحمد لله اللي مطلوب منه عم يعمله، شو بيسوي أكثر من هيك؟ يعني بيخنق حاله. هي القناعة خطيرة جدا، تجعل الإنسان يتكيف مع أخطائه. لاحظوا كيف واحدنا أحيانا بلاحظ على شخص ملاحظة بيتضايق منه أنه كيف عم يشتغل هيك، هذا هو نفسه الشخص اللي لاحظ هالملاحظة بيكون هذه الغلطة صادرة منه ومدمن عليها بس ما منتبه له. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيون السخط تبدي المساوية. الإنسان لما بيكون راضي عن حاله ما بيعود يشوف عيوب نفسه على الإطلاق. مثلا بالبيت صبي عم يركض كسر له شغلة أو دلق شغلة أو مثلا ضرب راسه بالباب، بيصرخ البي عليه. بعدين بتصير نفس الشغلة مع البي، نفس الشغلة بتصير مع البي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. طيب إذا كان واحد عم بيراقب حاله بصير إذا ابنه ضرب بشغلة أو دلق له شغلة يقول أنا بتصير معي كمان. أما إذا ما عم بيراقب حاله أول مرة ضربه ثاني مرة بيضربه، ثم ماذا؟ لا بالظاهر أنه شغلة، طيب ضرب ابنه عيد أنه كسر البريق أو ما شابه. لا لا، مسألة مش بهالحجم، مسألة أخطر من هيك بكتير. إذا راضي عن حاله ما عم يشوف عيبه، في خلل بقلبه، هي أمور الإنسانية هيك، أنه الإنسان عم بيراقب نفسه بده يحاول يبني نفسه صح يريد أن يكون قلبه سليما لكي يصبح أهلا لدار السلام. إذن الجنة التي هي دار السلام لا مجال للحصول عليها إلا في هذه الدار. أما إذا أهملنا حياتنا ووصلنا إلى سكرات الموت دون أن نستعد فسنفاجأ بأن كل شيء قد ضاع. خلينا نطلع بنتيجة عملية، أنه وحدنا دائما يحط قدامه أنه أنا كيف بدي ابني نفسي، كيف بدي راقب أخطائي، كيف واحد عنده مزرعة بده يعشبها من الأعشاب، أعشاب الضارة، بفتش بزواياها بشكل دقيق. بدنا نفتش بنفوسنا دائما بهالشكل. من هالمنطلق رحم الله من أهدى إلي عيوبي، أنه يكون منطق المسلم دخيلك، شو بتشوف فيه شغلي تتنافى مع السلام دخيلك اللي إياها. من هالمنطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيقول بوصيته لولده حجة الإسلام السيد أحمد حفظه الله: ينبغي أن نصل إلى مرحلة نصبح نفرح بالذم كما نفرح الآن بالمدح. الله أكبر، شو هالدرجة؟ إنه واحدنا يصير يستأنس باللي بذمه وبيحكي عليه مثل ما هلأ بنستأنس باللي بيمدحنا. ليش؟ لأنه بدي يفكر بموضوعية، عم بيقول لي أنت كذاب أو أنت مثلا مغرور أو أنت، بدي يفكر فيها ممكن يكون فيها هيك شيء، وإذا كان فيها هيك شيء شو قيمة أنه قال لي أنت كذاب أمام العذاب اللي راح تعذبه؟ خلي يقول لي 20 مرة أنت كذاب حتى انتبه، بلكي أنا كذاب، إذا كنت كذاب في جهنم، يعني فيه مرض ما فيه يفوت على دار السلام مع وجود هذا المرض. شو قيمة أنه بيقول لي أنت متكبر؟ يقول 1000 مرة بس بدي أشوف أنا متكبر ولا لا. كلام الأساسي هون في تفسير كشف الأسرار، هناك تفسير باللغة الفارسية وبعض نصوصه باللغة العربية، تفسير ممدوح، يقول حول هذه الآية: لهم دار السلام عند ربهم بأية حال كانوا وأية صفة، فإن السلام قرينهم ورفيقهم الدائم. في البداية عندما يصلون إلى الباب، إلى باب الجنة، يأتيهم النداء: ادخلوها بسلام آمنين. لهم دار السلام، يعني الجنة كلها سلام، عند الباب ادخلوها بسلام آمنين. طيب بعد: وعندما يستقرون فيها تقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم. وبعد ذلك عندما يسمعون أي حديث ومن أي متحدث فإن الحديث سلام عليهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأغلى من ذلك كله أن سلام الحق يصلهم باستمرار، فتنتعش بذلك قلوبهم وأرواحهم. يأتيهم السلام من الله عز وجل كما يقول سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكما يقول عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. ثم يضيف في كتاب كشف الأسرار ويقال: دار السلام غدا لمن سلم اليوم لسانه من الغيبة وجنانه من وجنانه يعني القلب من الغيبة. سلم لسانه من الغيبة، واضح. جنانه من الغيبة أي أن يبقى متذكرا. فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. سلم جنانه قلبه من الغيبة، ما غاب، ظل مع الله عز وجل، يعني دائما حاضر. شو معنى حضور القلب؟ حضور مقابل الغياب. وجنانه من الغيبة وظاهره من الزلة وضميره من الغفلة وعقيدته من البدعة ومعاملته من الحرام والشبهة وعمله من الرياء والمصانعة وأحواله من العجب والتملق. باختصار، إذا أراد أحدنا أن يكون سالما من أين يبدأ؟ يبدأ من التواضع ومن التخلص من التكبر، الأساس الذي يبنى عليه الدين هو التواضع وعدم التكبر. ما دام واحد معنقر وبعيش بعنجهية وأنه هو شيء، ما دام بعده مش بادي بالتدين، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتكبرون يوضعون في صور، يجعلون في صور الذر بحجم الذرة، ويوضعون تحت أرجل الخلائق في أرض المحشر، يطأهم الخلائق حتى يفرغ الناس من الحساب. تكبر، من تكبر نازع الله رداءه، الله عز وجل له الكبرياء. نحن مين حتى نتكبر؟ أنا مين حتى أقول أنا؟ طريف جدا الأسلوب المتعارف عند علمائنا، أن واحد بده يخلص من كلمة الأني، بيعبر بكلمة الحقير. شوف مثلا شيخ عباس القمي أو غيره من العلماء رضوان الله عليهم، بيهرب من أنه يستعمل كلمة أني إلى هذا الحد، أنه واحد لا يرى لنفسه خطرا حقيقة حقيقة. لما واحد يدرك بعمق هذا المفهوم يبدأ يتصرف بشكل آخر. بذكر هون بعض النماذج. أحد علمائنا الكبار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري عالم كبير، وعرضت عليه المرجعية، حاول بشتى الصور والأشكال أن لا يخضع، ما بده يصير مرجع، بده يصير وجيه رئيس زعيم. كذلك نرى أحد العلماء الآخرين اللي تواضع للشيخ الأنصاري. أول شيء يذكر قصة هذا الشخص اللي تواضع للشيخ الأنصاري، بعدين الشيخ الأنصاري كيف تصرف. أحد العلماء بالنجف الأشرف عنده درس، معزوم على الغداء، خلص الغداء قريب وقت الدرس، باقي نص ساعة عنده، النص ساعة ما بتكفي أنه يروح على البيت ويرجع على المسجد على الدرس. ميل على المسجد، قعد بزاوية عم ينطر أنه بعد نص ساعة بيجوا الطلاب. هو عم ينتظر يشوف شيخ عم بيدرس، صار يتسمع على الشيخ. شيخ مبين فقير تيابه عاديين عم بدرس، تسمع هذا العالم، شاف لا والله هذا اللي عم بدرس عالم، عالم يعني بكل معنى الكلمة. صار بذهنه إحساس أنه يمكن لك أعلم مني هذا. ثاني يوم إجا بكير على مطرح مقصد، صار يتسمع عليه، شاف لا هذا أعلم. مهم إلى أن جزم تأكد أنه أعلم منه، خلى الطلاب حتى إجوا. هو مثلا بدرس درس خارج، درس خارج يعني بعدها بصير مرجع، يعني مرشح للمرجعية. قديش صعب انه يجي للطلاب يقول لهم انه هذا اعلم مني وانا وياكم بدنا نروح ندرس عنده. انتظر الى ان اجوا الطلاب كلهم اجتمعوا، قال لهم عندي لكم خبر انه في واحد اعلم مني وانا وياكم كلنا بدنا نروح ندرس عنده، يلا توكلوا على الله. وما عرفوا ولا هذاك من هو، بس سمع حكيته وشافوا عالم، التحقوا بدرسه، طلع مين هو هذا الشخص؟ طلع الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. صاحب القلب السليم اللي عم بيدور على السلامة، انه هلا اذا انا مرقت على الناس واذا انا كبرت يعني تصرفت بمكابرة، كبرت وقلت انه لا انا عالم وما خبرته، باللف والدوران ما الله عز وجل شايفني، بعد بخليني فوت على الجنة؟ ما الجنة دار السلام مش دار المرض، وهذا الشغل مرض. الشيخ الأنصاري صاحب هالمقام العلمي الكبير، أستاذ وصاحب الجواهر. صاحب الجواهر مريض، جمع العلماء بده يوصي وبده يحدد المرجع من بعده. اجتمعوا العلماء كلهم، الشيخ مرتضى الأنصاري وينه؟ قالوا له مش هون مولانا، قالوا نروح جيبوه. دوروا عليه لقوه بالحرم عمدا ما بده يحضر. إذا الشيخ الأنصاري، فصاحب الجواهر على فراش المرض قال لهم المرجع من بعدي هو الشيخ مرتضى، ووضع يد الشيخ مرتضى الأنصاري على صدره وقال الآن طاب لي الموت. بعد رغم هذا كله، بعد وفاة صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري بيقول أني ما بقبل المرجعية، لأنه في واحد كنت أدرس أنا وياه بالنجف هذا أعلم مني، سابقا كنت أدرس أنا وياه هو أعلم مني. وين هذا؟ عالم اسمه سعيد العلماء يقيم في شمال إيران، بعثوا له رسالة، بعثوا الشيخ الأنصاري أنت أعلم مني، أنت لازم تجي تستلم المرجعية. كتب له سعيد العلماء أنه صحيح أني كنت أعلم منك، بس الفترة كلها أني تركت الدراسة ومشغول بأمور الناس، أنت بعدك بالحوزة فأنت أعلم مني، أنت لازم تستلم المرجعية. ترى إذا بحثنا الدنيا كلها هل نجد نماذج في سلامة القلوب كهذه النماذج؟ من أكبر الأخطار التي تحيق بنا نتيجة فصلنا عن سيرة علمائنا أننا نفتقد إلى النماذج التي نجعلها قدوة لنا ونبني أنفسنا على أساسها. في الختام، كما تعلمون الوضع في جبل عامل والمحاور الأخرى مقابل العدو الصهيوني وضع متفجر، الناس يهجرون من بيوتهم، الأخبار تتحدث عن أعداد كبيرة من الناس في الشوارع في منطقة الزهراني، والعدو ممعن في القصف وفي التهديد. هذا الوضع يحتاج إلى أن نرفع وتيرة استعدادنا لكل ما ينبغي. كما قلت سابقا، العدو الخطير ليس أمريكا وليس إسرائيل، وإنما هو النفس. إذا تغلبنا على هذا العدو وكنا على استعداد للشهادة، فلن تجرؤ أمريكا ولا إسرائيل أن ترتكب أي حماقة. أيها الأعزاء، حقيقة الآن يطيب الموت في سبيل الله تعالى عندما نجد هذا المخلوق العجيب شامير يقف متحديا شعور المسلمين جميعا، يتحدث عن جيرانه الفلسطينيين ويؤنب العرب الذين تأخروا كثيرا ولم يصالحوه. أرأيتم كيف يتحول اللص إلى واعظ؟ هؤلاء الذين سرقوا أرضنا، سرقوا أمننا، سرقوا أحلامنا ودماء الآلاف من أعزائنا، هؤلاء يتحولون إلى وعاظ ويريدون أن يستجيب الفلسطينيون بشكل خاص لمواعظهم لكي يحصل الفلسطينيون على أي شيء، على وضع أفضل. ماخذين وضع أفضل، يعني بيطلع لكم مخترة، بيطلع لكم رئاسة بلدية من هلأ حتى يكون الإسرائيلي يدبروا طريقة لطرد الفلسطينيين. هذا اللي عم بصير هلأ هيك. في المقابل، لأننا نصر على أن نقول انسحبوا من أرضنا دون قيد أو شرط، يهددون وهم الحضاريون، وبوش يدعم هؤلاء المتحضرين ونحن متخلفون وإرهابيون. أي منطق هذا المنطق؟ الله الله في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن القرآن، الله الله في وصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. باختصار، خلي كل واحد منا يشعر أنه بعد الإمام موجود، وهو موجود ملء السمع والبصر، موجود عبر وجود القائد السيد الخامنئي يحفظه الله، وهو موجود حقيقة. الإمام رضوان الله عليه هو الذي يدير هذه المسيرة عبر خليفته. الشيء المهم أنه ترى بعدها روح الجهاد والتضحية نفس الروح اللي كانت بزمن الإمام؟ إذا لا، إذا واحد شاف أنه لا مقصر، خلينا نعدل. الأعداء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا بقينا بنفس المستوى من الثبات وروح الجهاد والبحث عن لقاء الله تعالى مخضبين بدم الشهادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من نبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين، سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.